الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحيم الله في الصحيح المسند، ليس في الصحيحين، في مسند أبي ذر رضي الله عنه في الحديث 72 و200، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا الأسود ابن شيبان عن يزيد أبي العلاء في الحاشية، قال في الأصل يزيد ابن العلاء والصواب ما أثبتناه هو يزيد بن عبد الله بن الشقير يروي الحديث عن أخيه. قال عن يزيد أبي العلاء عن مطرف ابن عبد الله بن الشقير قال: بلغني عن أبي ذر حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته فقلت له: يا أبا ذر، بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه. فقال: لقد لقيت فاسأل. قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. قال: نعم، فما إخالني أكذب على خليلي أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: ثلاثا يقولها. قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: الفخور المختال، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر والبياع الحلاف. قال: قلت: يا أبا ذر، ما المال؟ قال: فرق لنا وذود، يعني بالفرق غنما يسيرة. قال: قلت: لست عن هذا أسأل، إنما أسألك عن صامت المال. قال: ما أصبح ولا أمسى، وما أمسى لا أصبح. قال: قلت: يا أبا ذر، ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح، وهو على شرط مسلم، فرجال الرجال الصحيح ما عدا الأسود ابن شيبان فمن رجال مسلم. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو داود الطيالسي، فقال: حدثنا أسود بن شيبان به، ورواه الطبراني، فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أسود بن شيبان السدوسي به، قال: وأخرجه البزار في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا أسود بن شيبان به، وأخرجه الحاكم في المستدرك، فقال: أخبرني أحمد بن محمد العنازي، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أسد بن شيبان السدوسي به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي داود الطيالسي، حدثنا أسود بن شيبان به، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا، فقال: حدثنا إسماعيل وابن علية، قال: حدثنا الجريري وهو سعيد ابن إياس عن أبي العلاء بن الشقير عن ابن الأحمس قال: لقيت أبا ذر فذكر الحديث. قال: فخالف الجريري الأسود بن شيبان فأسنده إلى مجهول، وابن الأحمس ترجمته في تعجيل المنفي، لم يذكر راويا عنه إلا أبا العلاء يزيد عبد الله بن الشخير فهو مجهول العين، والذي يظهر لأن رواية الأسود بن شيبان أرجح لكثرة من روى عنه، والله أعلم. وهنا بين الشيخ رحمه الله عليه شيء من اختلاف في الإسناد، فالجريري وهو سعيد بن إياس روى الحديث عن أبي العلاء وذكر واسطة بين أبي العلاء وبين أبي ذر وهو ابن الأحمس وهو من المجاهيل. وأما وأما الأسود ابن شيبان فلم يذكر هذه الواسطة المجهولة، ورجح رحمة الله عليه رواية الأسود ابن شيبان من غير ذكر هذه الواسطة المجهولة، ومما يقوي ما ذهب إلى الشيخ مقبل رحمة الله عليه أن الأسود بن شيبان قد تابعه كهمس ابن الحسن في مرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، فروى كهمس ابن الحسن عن أبي العلاء كما روى الأسود بن شيبان، ولم يذكر في حديثه تلك الواسطة المجهولة، فهذا ما يدل على أن ذكر تلك الواسطة المجهولة من أوهام الجريري. فالأظهر ما ذهب إليه الشيخ مقبل رحمة الله عليه من صحة الحديث من غير ذكر الواسطة بين أبي العلاء وبين أبي ذر. في هذا الحديث وحديث عن الأسود بن شيبان يروي عن يزيد بن العلاء عن أخيه، فجعل الواسطة بينه وبين أبي ذر المطرف بن عبد الله بن الشقير. وأما الجريري فجعل الواسطة ابن الأحمس المجهول، فالواسطة موجودة في الطريقين لكن منهم من جعل الواسطة طر بن عبد الله بن الشقير، ومنهم من جعل الواسطة ابن الأحمس المجهول، فرواية الأسود بن شيبان أرجح، وقد تابعه كما عرفنا كهمس ابن الحسن. وعلى كل الحديث صحيح كما بين الشيخ رحمة الله عليه. في هذا الحديث عن مطلع بن عبد الله بن الشقير قال بلغني عن أبي ذر حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته، فكنت أحب أن ألقاه أي من أجل معرفة ذلك الحديث الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما كان عليه السلف من الحرص البالغ في معرفة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقلت له يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه، فقال لقد لقيت فاسأل. قال قلت بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل، وفي إثبات صفة المحبة والبغض لله عز وجل وهما من الصفات الفعلية، وتأويل ذلك بالإرادة أو تأويل المحبة بالإنعام والغضب بالنقمة من صرف الأدلة عن ظاهرها ومن تأويلات أهل البدع والأهواء. قال نعم فما إخالني أكذب أي فما أظنني أكذب على خليل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها، وفي تكرار الكلام ثلاثا للتوكيد. قال قلت من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا، وفيه أنه لابد من الاحتساب في العمل الصالح فيحتسب العبد الأجر والثواب من الله عز وجل، فلهذا قال مجاهدا محتسبا. فقاتل حتى قتل. وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وفيه الاستشهاد بآيات القرآن على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي تقوية الحديث الضعيف بآيات القرآن نزاع بين العلماء، فمنهم من يقوي الحديث الضعيف بالآية، ومنهم من لم يرى ذلك. وفي هذا الاستشهاد بآيات القرآن على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال: ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه، وأيضا فيه الشراط الاحتساب. قال: ويحتسبه، يحتسب أجر الصبر عند الله عز وجل، يحتسب ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والعبد يؤجر على قدر احتسابه. قال: رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه، وفيه فضل الصبر على الجار السيء. قال: ويحتسب حتى يكفيه الله، أي أذى جاره، حتى يكفيه الله إياه، حتى يكفيه الله إياه، أي يكفيه الله عز وجل جاره الذي يؤذيه، أي يكفيه أذاه بموت أو حياة، بموت بأن يموت الجار فيزول أذاه وشره، أو يموت الصابر على جاره فيصبر إلى أن يأتيه الموت فينال الأجر والثواب من الله عز وجل، أو حياة فقد تزول الأذية في الحياة قبل الموت، كأن يتوب الجار ويرجع إلى ربي سبحانه وتعالى ويترك الأذى، أو ينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر فيزول الأذى في الحياة قبل الموت. قال: ورجل يكون مع قوم فيسيرون، أي في الليل، كان يسيروا في بعض أسفارهم حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس، وهما بمعنى واحد، فالكرى هو النعاس، حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس فينزلون في آخر الليل، أي للنوم والاستراحة من مشقة السير والسفر، فيقوم إلى وضوئه وصلاته، فلا ينام مع النائمين ولا يستريح مع المستريحين، وإنما يقبل على ربه عز وجل في ذلك الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ويقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، فيتجه إلى الصلاة والعبادة ويترك النوم، والله عز وجل يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع وتنأى جنوبهم عن المضاجع، عن مضاجع نومهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: الفخور المختار. الفخور المختار: وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالفخور المختار يبغضه الله عز وجل، الفخور الذي يفتخر على غيره بقوله فيتحدث مفتخرا بنسبه أو بماله أو بشجاعته أو بذكائه أو بعلمه أو بغير ذلك. والمختال في هيئته وفي مشيه، فيختال في ملبسه وفي مشيه وفي هيئته. فالفخور المختار مبغوض عند الله عز وجل، قال وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال والبخيل أيضا مبغوض عند الله عز وجل، والبخيل المنان، والبخيل المنان. وإذا جمع بين البخل والمن فهذا أشد ذما وأشد قبحا، فهو بخيل قليل العطاء ومع هذا إذا أعطى الشيء اليسير يمن يبن على من أعطاه. وإذا كان الجواد يحرم عليه المن فكيف بالبخيل؟ فإن المن في حقه أردى، فهو بخيل مع هذا منان. قال والتاجر البياع الحلاف، والتاجر البياع الحلاف الذي بيعه وشراءه بيمينه بالحلف الكاذب، والحلف أنفق للسلعة ممحق للبركة. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال قلت يا أبا ذر ما المال؟ قال فرق لنا وذود. وقال قلت يا أبا ذر ما المال؟ قد يقال أنه سأله عن المال الذي يجوز ادخاره وكنزه، أو ما المال الذي لديك؟ قال قلت يا أبا ذر ما المال؟ قال فرق لنا وذود. والفرق قال يعني بالفرق غنما يسيرة، والذود من الثلاثة إلى العشرة من الأغنام ونحو ذلك. فقال فرق لنا وذود، ولما قال فرق لنا هذا يشعر بأن السائل سأله عن ماله، أي ما المال الذي لديك وتكنزه وتدخره. فقال فرق لنا وذود، وقد يقال أنه سأله عن المال مطلقا الذي يجوز إبقاؤه وادخاره. فقال فرق لنا وذود، قال يعني بالفرق غنما يسيرة. قال قلت لس عن هذا أسأل، إنما أسألك عن صامت المال أي عن الذهب والفضة. وذلك لأن أبا ذر كان يشدد في الذهب والفضة، ويحتج بقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة والإنفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان يشدد في الصامت دون غيره من الأموال، فلهذا قال له إنما أسألك عن صامت المال، لما اشتهر من مذهب أبي ذر في ذلك. قال ما أصبح لا أمسى، أي ما أصبح عنده من الصامت فإنه لا يبقى إلى المساء، يقوم بصرفه في مرضاة الله عز وجل. وما أمسى أي عنده من الصامت لا يبقى إلى الصباح، وإنما يبادر بإنفاقه. وهذا إذا تحدث عن نفسه، وكان السائل يسأل عن ماله. وأما إذا كان السائل يسأل سؤالا عاما فيكون إفتاء أبي ذر من قبل إفتاء العام، أي ما أصبح عند أحدكم فلا يبقى إلى المساء، وما أمسى عند أحدكم فلا يبقى إلى الصباح، بل يبادر بإنفاقه وفي صرفه في مرضاة الله عز وجل. وقد سبق معنا ذلك، وأن أبا ذر رضي الله عنه كان يفعل هذا، ويوجب على الناس أن يتصدقوا بما زاد عن حاجتهم. قال: قلت يا أبا ذر ما لك ولإخوتك قريش، أي ما سبب الاختلاف فيما بينك وبين إخوانك من قريش، وما سبب الجفاء الذي بينك وبينهم؟ وسبب ذلك هو ما ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه من إيجاب الزهد، وأنما فضل عن حاجة الإنسان وحاجة من يعول يجب عليه أن يخرجه وأن لا يبقي شيئا عنده، فكان ينكر على الناس إذا أبقوا شيئا ويشدد عليهم في هذا الباب، وكان يخالفونه. وقد خالفه غيره من الصحابة، فحصلت الوحشة بينه وبين بعض الصحابة، وحصل الشيء من الجفاء، حتى اعتزل أبو ذر رضي الله عنه الناس وبقى في ربذة إلى أن مات رضي الله عنه. فقال: يا أبا ذر ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على حصول الجفاء فيما بينه وبينه. حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها، فرضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هنا ذكر أن الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح وليس في الصحيحين، في مواضع: الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب قيام الليل في السفر، وهذا ظاهر في الحديث. الثاني في كتاب الصدقات ما جاء في ذم البخل والتحذير منه، كذلك ظاهر في الحديث. قال: الثالث كتاب الجهاد والغزو في باب فضل الجهاد في سبيل الله. والرابع كتاب الأدب في باب فضل الصبر على أذية الجان. والخامس كتاب الأدب أيضا في باب الترهيب من الكبر. والسادس كتاب الأدب أيضا تحريم العجب، وهذا ما أخذ من قوله الفخور. والسابع كتاب التوحيد في صفة المحبة والبغض أي لله عز وجل، فالله عز وجل موصوف بذلك بما يليق به من غير تمثيل، فليس كمثله شيء، والسميع البصير. إلى هنا والحمد لله.